بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا بعد تلك الفرقة، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات. أيها الأحبة الكرام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال أنه ذكر أن من أشراط الساعة كثرة الهرج، ثم فسره عليه الصلاة والسلام قال القتل القتل، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للهرج، وفسر أيضا بالاختلاط، اختلاط الناس بعض ببعض وكثرة الفتن. هذا الحديث، يعني أنا حفظت هذا الحديث قبل قرابة 30 سنة حتى يكثر الهرج القتل القتل، وكنت أظن أن هذا بعيد جدا، هذا يعني عند ظهور الدجال أو قريب منه، ولم نكن يعني نتوقع أو نظن أنه سيقع بعد سنيات. ما مرت 30 سنة إلا والقتل واقع، وجاء في بعض الروايات في السنن قال القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قتال فتنة، أحزاب وجماعات يتقاتلون، لماذا؟ لأن هذا من جماعة وهذا من جماعة. طيب ما هو السبب؟ ما في سبب، كلهم أحيانا مسلمون، ولذلك تجد مثلا في اليمن ناس مع الرئيس المخلوع وناس مع الشرعية، كلهم يصلون ويصومون، وأحيانا تجدهم في عائلة واحدة أسرة واحدة يدخلون البيت ويتغدون سواء، واحد مع هذا واحد مع هذا، وإذا خرجوا ذهبوا يتقاتلون، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. سبحان الله، في اليمن، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في مصر، وش بقي؟ كل الدول اللي حولنا شرقا وغربا وجنوبا كلها يحصل قد حصل فيها هذه الفتن الكبار، وهذه أكبر فتن. وإذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أطم من أطام المدينة، يعني حصن بناية صعد عليها، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كالمطر، يعني المطر إذا نزل لا يبقى بيت ولا محل ولا شيء إلا أصابه من ذلك المطر. ثم فسرت هذه الفتن بما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، معركة الجبل ثم معركة صفين وما تلاها من الحروب، لأن بعد صفين استمر القتال بين علي ومعاوية، جيش العراق وجيش الشام استمروا يتقاتلون حتى قتل علي رضي الله عنه. ثم اجتمع الناس لما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وسمي عامش الجماعة أن اجتمعت الكلمة، ولا بقوا سنين طويلة يتقاتلون. لكن المشهور عند الناس معركة صفين. معركة صفين هذه كثير من الناس يظن يوم أو يومين، تدرون كم يوم معركة صفين؟ قرابة 40 يوم وهم يتقاتلون، وقتل أكثر من 30,000 بين الطائفتين، أي معركة طويلة قتل فيها خلائق، وهم من الصحابة ومن التابعين خير القرون والذين يلونهم. واستمر القتال بعد صفين إلى قرابة 4 سنين، إلى أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم اجتمع الناس وعاد، ولا تزال الفتن تتوالى والحروب. ومن قرأ تاريخ الإسلام الذهبي أو البداية والنهاية لابن كثير يرى أن هذا مستمر لا يكاد ينقطع، يعني ما تكاد تخلو سنة من حروب، اقرأ بدينا ثم دخلت سنة كذا وكذا فيها التقى فلان مع فلان واقتتلوا قتالا شديدا وقتل منهم خلق كثير، هذا ديدا في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله، مع أنه في حروب لا يستقصي، يقول وهذه الحروب تطول، لو ذهبنا نستقصيها لطال الكلام، فيختصر ويترك كثيرا من التفاصيل. بين الأمين والمأمون حروب وفتن عظيمة وشرور لا يعلم الله، بين الدولة العباسية والأموية يعني حصل قتل لا يعلمه إلا الله، ذكروا في التاريخ يعني كم تتوقعون قتل من شخص في قيام الدولة العباسية، يعني كثير من الناس يقرأ أو يسمع أو يعرف أنها سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، ربما أنه ما قرأ التاريخ ولا يعرف كم قتل. تدرون كم قتل من شخص؟ كم تتوقعون؟ ذكر من كثير أنه قتل 1000 نفس، كم؟ 1,000,000 شخص حتى تقوم دولة عباسية. طيب السؤال، لما قامت الدولة العباسية هل حكمت بدين غير دين الدولة الأموية؟ أبدا، بل إن المؤرخين والعلماء يعني متتابعين على أن الدولة الأموية أفضل من الدولة العباسية وأكثر جهادا وفتوحات من الدولة العباسية، والظلم موجود في الدولتين، استبداد الحكام والظلم والشهوات واستثار بالأموال موجود في الدولتين ولا يزال موجودا، لكن هذه الفتن كبار. طيب في بلدنا بحمد الله تبارك وتعالى يعني حافظنا الله جل وعلا من هذه الفتن الكبار، وهي إراقة الدماء بدون حق بمجرد الأحزاب والتفرقات لأجل الدنيا، لأجل السلطان، لأجل الحكم، فعافانا الله من هذه، ونسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان. لكن بقي عندنا التفسير الثاني للفتن، بماذا للهرج بماذا فسر؟ بالاختلاط. يعني اليوم الذي ينظر في واقع الناس يرى شيئا لم يكن يتوقعه أحد، يعني وجود الآن الإنترنت ووجود الأجهزة الصغيرة المحمولة التي تأتيك بكل ما يقع في العالم، يعني العالم ليس صغيرا، يعني في قبل هذه الأجهزة كل بلد يعيش حياته وثقافته ودينه وعاداته، ما حد يعني كل بلد لهم عاداتهم ولهم طريقتهم في اللباس في التعبد في الأخلاق، ولا يعرفون عادات البلدان الأخرى، حتى قد يكون في كفر في بلد وإسلام في بلد لا يعرف هذا، كل يعيش حياته من الدول المدن الصالحة عفاف وخير وستر وصلاح تقوى، ولا علاقة لهم بما يحصل في الخارج من تبرج السفور والكفر والفتن والأفكار المضلة، ما يعرفون عنها شيئا. لكن لما جاءت هذه الأجهزة انفتح العالم، إنسان في أي مكان، حتى في القرى النائية في البراري في البدو في الخيام، كل مكان هذا الجهاز موجود مع كل شخص، وهذا الانترنت موجود، يضغط هذه الأزرار ويأتي بكل شيء، مجرد أن يكتب كلمة في البحث ويأتي كل شيء، ما في شيء تحفظ عنه، حتى المواقع الإباحية مهما حجبت يفتح أضعاف مضاعفة. واحتار المربون واحتار المسؤولون في معالجة هذه الأمور، حتى وصل إلى أنهم عجزوا، الآباء في البيوت، الأمهات في البيوت، المربون، المسؤولون، كلهم صاروا في حيرة، لا يستطيع أحد أن يسد هذا الطوفان الذي اجتاح العالم كله. يعني هذا الاختلاط لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. ثم ننظر في المتلقي لهذا الطوفان بكل أشكاله وألوانه، العقدية، الأخلاقية، الفكرية، الاجتماعية، بكل أطيافه، هل الذي يتلقاه محصن تحصينا شرعيا قويا؟ أبدا، تلقاه شباب وفتيات ليس عندهم تحصين ديني وليس عندهم تحصين علمي فتجتاحهم هذه الفتن، فتن كالسيل الجارف يتلقاها شباب ليس عندهم ذاك الوازع الديني وليس عندهم من الأخلاق من العلم من العقل ما يحفظهم من هذا الطوفان. هذا يفتح على مواقع إباحية، هذا يفتح على مواقع فكرية عقدية، هذا يفتح على مواقع ما يسمى بالجهادية التي تشجع على التمرد والخروج على الحكام واستباحة دماء المسلمين، وهذه هذا هو الهرج الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر لا شك أنه في غاية الخطورة. إذا أراد الإنسان أن يحصن نفسه ولا ليس أحد بمنعه، يعني لو الناس الآن اليوم شخص خرب جواله يوم واحد يطيق يبقى بدون جوال يوم واحد؟ لا يستطيع، يجن جنونه لو تعطل الجوال. ما أقول الجوال، النت اللي في الجوال، يعني الجوال سليم يتصل ويرد ويرسل، لكن تعطل النت هذه كارثة، تضيق به الأرض بما رحبت لو تعطل النت يوم واحد، لأنه يعني تعود على هذا الكم الهائل من المرئيات والمسموعات، وصار الإنسان حتى في المجالس في العزائم في البيوت في اجتماعات الأسرية في الدوام في قيادة السيارة ويسوق السيارة، انظر في السائقين تجد واحد يمشي ويشي ماسك الجوال ويضغط وينشغل عن القيادة، يعني أخذ عقول الناس. يقول بعض يعني العلماء المعاصرين يقول الجوال اليوم، طبعا الجوال بما فيه من النت وما فيه من المواقع، يقول الجوال اليوم أخذ نصف عقول الناس، يعني اللي عنده جوال ونت نصف عقله قد ذهب وعايش الآن بنصف، صح ولا لا؟ يعني لو حضرت مجلس زواج عزيمة اجتماع من الاجتماعات الأسرية وغيرها، تجد أكثر الحاضرين ماذا يصنع؟ كم ساعة أو كم من الوقت يقضيه مع الحاضرين في الأحاديث وكم من الوقت يقضيه مع الجوال؟ النص ولا أكثر النص. إذا النص عقلي مع الجوال، إذن هذه فتنة عظيمة، وضحايا هذه الفتنة لا أقول من الشباب أحداث السن، حتى الكبار أبناء 30 و40 بل 50 وأكثر تعثروا. يعني الآن على سبيل المثال خرج علينا في السنوات الأخيرة هذه السنتين أو ثلاث يعني تخفيف اللحية، هذه أولا بدأوا بالقبضة بس لا يزالون علينا اللي مخففين، بدأوا بالقبضة. وأعرف شخص من طلبة العلم كان له لحية طويلة جدا ويعني ظاهرة الطول، ألف كتاب في جواز أخذ ما زاد على القبضة، فتعجبني، يعني الرجل لحية طويلة ما به حاجة، فأجلب وجاب وجمع كتاب كامل جواز أخذ ما زاد على القبضة. وطبعا أكثر ما يستلم فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكنهم يتركون أفعال ابن عمر الأخرى، كونه يحب يقبل الحجر في كل طواف حتى يرعف خشمه ويذهب ويغسل ويعود، وكونه يدخل الماء في عينيه داخل عينيه في الوضوء، وكونه يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام. هذه في طي النسيان، هذه ما أعجبتهم ولا تتبعوها. ما أعجبهم في فعل عمر، حياة عمر كلها ما أعجبهم إلا مسألة واحدة، ابن عمر يعني خلوه أفضل الصحابة وأشهر الصحابة، ابن عمر يأخذ القبضة ما زاد على القبضة. أولا ابن عمر له آراء كثيرة، فلماذا اخترتم هذا فقط؟ هذه واحدة. ثانيا ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ ما زاد على القبضة متى؟ في إذا تحلل من النسك، حلق رأسه وقبض لحيته وقص ما زاد على القبضة إذا تحلل من النسك، ولا يعرف أنه يأخذها دائما. ثم أعياتهم القبضة، القبضة قليلة ولا كثيرة؟ برضه أنا نهت العين أقل من القبضة. القبضة طويلة اللي تريد يمكن قبضة ولا أقل من قبضة، فما مات خارجة. ها إيه بدأ عاد يتأملون في القبضة، فانفتح ورطوا أخذوا ما زاد على القبضة، والله اللي طويلة لازم يشوفون لها حل، حتى خرج من يفتي بجواز أخذ أي شيء إلا الحلق، ومعروف من يفتي بهذا أنه المهم ما تحلق، لو تخلي يعني أقل شيء لو نص سنتي المهم أنه ما حلقت. يعني شوف كيف الفتاوى تتدرج بسبب هذا التغير الذي حصل في المجتمع. فالواجب على المؤمن أن يقاوم ولا يستسلم مهما عظمت الفتن، يجب على المؤمن أن يثبت. الثبات، الثبات عباد الله، ومن أعظم ما يثبتك على الحق طلب العلم والانشغال مع العلم، لأن العلم كله خير. أولا أنه يشغلك، وقتك إذا كان مفتوحا فإنك ستضيع هنا وهناك حتى تضيع شيئا فشيئا حتى يضيع دينك. العلم يمسكك، يمسك وقتك وتقضيه مع العلم، هذه واحدة. الثانية العلم يزيدك إيمانا، ثالثا يزيدك فقها في الأمور العملية. ويقول المقيم رحمه الله: لو لم يكن في العلم فضل إلا أنه يحفظ صاحبه من الوساوس الرديئة. وساوس، لأنه ذكر المقيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: المعصية أول ما تبدأ إيش؟ خطرة أقل من الفكرة، خاطرة يعني شيء مرة مرور سريع، خاطرة، ثم تكون فكرة يعني تترسخ في الذهن، ثم تتحول إلى هم، ثم تحول إلى عزم، ذكر درجات، ثم يأتي دور التنفيذ. العلم يشغلك، ما عندك وقت تفكر، العلم يشغلك. سيبقى ساعتين وثلاث وأربع مرة يقرأ في التفسير، هذا إذا حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من السنة، مرة يقرأ في التفسير، مرة يقرأ في الحديث شرح الحديث، مرة يقرأ في الفقه، مرة يقرأ في العقيدة، مرة يقرأ في أصول الفقه، ويتلذذ كل يوم، يطلع بفائدة فائدتين ثلاث جديدة يفرح بها ويتلذذ، ويتدعوه إلى المزيد والمواصلة في طلب العلم. ولا ننسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رواه أبو داود، وهو حديث له شواهد، حسن الشواهد كما حسن الألباني رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: تأمل هذا الحديث، لو ما ورد في العلم إلا هذا الحديث لكفى. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحدة. الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذه يعني نسمعها كثيرا هذه الجملة، لكن قلما نقف عندها. ترى الملائكة تضع أجنحتها، يعني متى تضع أجنحة الملائكة؟ إذا تكلم الله عز وجل ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله جل وعلا. يعني الملائكة ما تضع أجنحتها لشيء كبير جدا، تتضع أجنحتها إذا تكلم الله عز وجل. طيب كيف، لماذا تضع أجنحتها طالب العلم؟ لأنه يتعلم قول الله تبارك وتعالى الذي إذا سمعته الملائكة ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، هذا ضرب الآن وخضعان ويصحقون. وإذا رأت من يحمل هذا القول الذي قاله الله تبارك وتعالى وتعلمه، إذا رأته وضعت أجنحتها تعظيما له. أنا أسألك الآن، لو مريت بجوار أمير أو مسؤول كبير أو إنسان فاضل أي كان، وضرب لك سلام تحية محبة وتقدير واحترام، هذا كيف يؤثر في نفسك؟ تأثيرا عظيما. هذا الأمير، هذا الوزير، هذا الشخص الفاضل يسلم علي، يبدأني بالسلام تقديرا لي، تطير من فرح ولا تكاد تصدق ما حصل. إذن هذا الثاني. الثالث: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. الله أكبر. يعني لو قيل لك فلان دعالك اليوم، فلان من الصالحين دعالك، جاك وعد الله أنا دعيت لك البارحة في صلاة الليل، تفرح للا؟ تفرح فرحا عظيما. هذا رجل صالح دعالي، هذه نعمة كبيرة أن الله سبحانه وتعالى وضع محبتي في قلبه وسخره يدعو لي وأنا غافل. يعني هذه نعمة عظيمة. كيف إذا علمت أن كل من في السماوات، كم ملك في السماوات، كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. بس عد الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم، لا يحصيهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. من في السماوات فقط؟ لا، ومن في الأرض. قد يعني تظن أن الحيتان ليست في الأرض بل في البحر، قد تفهم أن الأرض هي إيش؟ اليابسة. نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أن البحر داخل، قال: والحيتان في جوف الماء. الحيتان كيف تعرف هذا العالم؟ الحيتان مثلا تستغفر لابن باز الله رحمه، مثلا لابن عثيمين، لابن جبرين، ومن وكذلك بقية العلماء الصالحين العاملين. الحوت كيف عرف ابن باز؟ كيف عرف ابن عثيمين؟ استغفر اللهم اغفر لابن باز، اللهم اغفر. كيف عرفه؟ بهيمة يسبح في الماء في قاع البحر ويستغفر للعالم الفلاني. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. إذن هذا شيء لا تحيط به العقول، كم استغفار ودعاء يأتي العالم في اليوم لا يحصى، شيء لا تحصي العقول. هذه كم خصل الحين؟ ثلاثة: من سلك طريق المستقيم سأل الله بطريق الجنة، والثانية إن ملائكة تضع جناح طالب العلم رضا ما يصنع، يعني ملائكة تعظم طالب العلم تبجله، والثالث كل شيء استغفر له، الرابعة قال: وفضل العالم على إيش؟ على العادي ولا على الفاسق، على العابد اللي يقوم الليل ويصوم النهار. العابد ما يسمى عابد بعبادة بسيطة، يقول فلان عابد معناه أنه مكثم العبادة وعلى رأسها قيام الليل وصيام النهار. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر في السماء ليلة 14، شوف القمر كيف إذا استدار، كيف النور والجمال، وانظر إلى النجوم حوله، يمكن النجوم القريبة ما تشوفها من نور القمر، النور في منتهى الجمال. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للعالم. في مثل ثاني في عند الترمذي لفضل العالم، قال: وإن فضل العالم على العابد كايش؟ كفضلي على أدناكم، يعني على أقل واحد من الصحابة درجة رضي الله عنه. فضل عظيم، كم فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى صحابي. هذه كم؟ أربع. وبقي خصلة خامسة: وإن العلماء ورثة الأنبياء. يكفي هذا فخرا للعالم العامل أنه هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كفى بهذه الخصال فضلا وشرفا للعالم، وكفى بها محركا ومشجعا لطالب العلم أن يواصل طلب العلم، وأن يبتعد عن الفتن ويشغل نفسه بالخير قبل أن تشغله بالشر. فهذه الوصية لنفسي إخواني، أن يحرص على طلب العلم، وأن يراجعوا يلخص ويراجع، لأن العلم لا يثبت بالسماع فقط، والذي يسمع فقط هذا تضيع عليه علوم كثيرة جدا، ويعني يعتبر نوع من التفريط كونه يسمع مئات المسائل المهمة المفيدة وبعد شهر وشهرين يمكن ما يبقى معه ولا 10 مسائل أو 5، يعني بالمئة ما يبقى معه 5 مسائل من 100 مسألة. هذا شك أنه إهدار للعلم الشريف الفاضل، ولو أهدر إنسان ريالات يسيرة لعدة مفرطا ومسرفا وسفيا مضيعا للمال، كيف بمن يضيع العلم الذي لا يقدر بثمن. فينبغي طالب العلم أن يلخص إذا قرأ أو سمع يسجل ويلخص في دفاتر ثم يراجع. وفي طريقة طيبة يعني ذكرت بعض طلبة العلم وقال إنه استفاد منها فائدة كبيرة، يعني هو شكى لي إنه عنده ملخصات كثيرة يعني في الحديث في التفسير في الفقه، عنده دفاتر كبيرة يعني 100 صفحة 200 صفحة 300 صفحة، يقول أقرأ هذا الملخص ثم أعود له بعد شهر أو شهرين وإذا نسيت أكثره، وأقرأ ثم أنسى وهكذا، فما هو الحل؟ يقول أنا يعني كأني تحطمت من كثرة القراءة والنسيان فأريد حل لهذه المسألة. قلت له أنا جربت يعني طريقة واستفدت منها، أنك تأخذ مثلا هذا الدفتر في أي فن وتقرأ، يعني إذا قرأت 10 مسائل كم اللي نسيت منها؟ هل أنت ناسي كل المسائل؟ طبعا لا، في مسائل علقت في الذهن، 10 مسائل يمكنك نسيت 2 3 4، أي مسألة تشعر أنك نسيتها سجلها في دفتر ثاني، يعني تلخيص التلخيص سجلها في دفتر ثاني، وهذا الدفتر 100 صفحة ستنتخب منه كم؟ يمكن 10، والباقي معروف ثبت، هذه 10 هي اللي كانت تتفلت، يمكن فيها صعوبة أو يعني غريبة، يعني في سبب لتفلتها، هذه 10 اللي انتخبتها 10 صفحات اقرأها 10 مرات و20 مرة و30 مرة، سترسخ أكثر من السابقات اللي كانت راسخة عندك، ستجد هذه أرسخ منها لأنك قللت العدد وركزت وأكثرت القراءة. هذه خلاصة الطريقة، ولا تكلف شيئا، سهلة، 100 صفحة ينقل 10 ويراجع 2 3 10، كل هذا ما يكلفه يمكن ولا 2 3 أيام 4 أيام وخلاص، هذه 100 صفحة انتهت، ويندر أن ينسى هذه 10. المهم رأيته بعد فترة قال جزاك الله خير، المسائل اللي كانت تتفلت ومشكلة صارت هي أسهل مسائل عندي، يعني نقلتها وكررتها ورسخت. فهذه طريقة. في طريقة أخرى أنه المسألة اللي يعني تتفلت كثيرا ارجع وبحثها، يعني راجعها في أكثر من كتاب، مثلا هذه مثلا في الفقه اقرأها في مثلا الروض المربع، اقرأها في المغني، يعني هذه مسألة راجعها في 3 4 كتب وماذا قال العالم هذا وهذا وتكرار، وهذا يضيف وهذا يزيد فتترسخ، لماذا نسيت؟ لأنه أخذها سريعا، فما جاء سريعا ذهب سريعا، لكن لو قرأ تفاصيل المسألة وقال العلماء والخلاف فيها هذه ربما أنها تثبت. وأنا أذكر شخص حضر خطبة جمعة لبعض طلبة العلم يقول يعني جزاه الله خير ذكر مسألة واحدة وفصل فيها، والخطبة كلها عن مسألة واحدة وهي مسألة مهمة، يقول سمعت الخطبة من سنين ما نسيت هذه المسألة إلى اليوم، لأن الخطبة طويلة والخطيب ركز كل الخطبة على هذه المسألة، هذه ممكن تذكر في دقيقة لكن جعل الخطبة كاملة على هذه المسألة، فصل فيها وعاد ووضحها وكررها وثبتت لأنه ركز عليها. لكن لو سمعت المعلومة سريعا هذه تذهب سريعا في الغالب. فيعني دائما نوصي بالتلخيص والمراجعة. كيف الترخيص؟ مثلا عندك كتاب ستقرأ من أول إلى آخره في أي فن من الفنون، اقرأ والقلم في يدك، أي مسألة جديدة ضع تحتها خطا حتى تنتهي من الكتاب. إذا انتهيت من الكتاب تأتي بالدفتر وتنقل ما خططت عليه، اللي خططت عليه تنقله، ما يكلف كثيرا، لأنك كم خططت كتاب 500 صفحة كم ستنقل؟ طبعا يختلف من طالب علم لآخر على حسب خلفية طالب العلم، حسب علميته، بعض الناس يقول 20 صفحة، بعضهم يقول 30، بعضهم يقول 40، بعضهم 10، بعضهم 5 مثلا من كتاب 500 صفحة، على حسب الشخص. المهم أن هذا المخطط قليل بالنسبة للكتاب كاملا، ما هي العشر أو أقل، يمكن نصف العشر، 50 صفحة من 500 أو العشر. فسأنقل هذا الترخيص ثم اقرأه مرتين وثلاث وأربع، ثم اتركه فترة ثم ارجع إليه، وما ترسخ دعه، وما لم يترسخ انقله في ملخص ثاني وينتهي الأمر، والكتاب كل هذا سيترسخ في هذه بهذه الطريقة في فترة وجيزة، تنتقل إلى كتاب آخر وهكذا. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يترك العلم يتفلت. يعني واحد من طلاب العلم يقول جلسنا في كتاب الطهارة من منار السبيل مع أحد المشايخ 2 سنة، احنا في الطهارة، يقول لو ترى تسمعنا أول كتاب ولا كأننا سمعناه أبدا، أنه طال الوقت ولا نراجع، نحضر الكتاب في الدرس ومعنا القلم ونعلق ونسكر الكتاب ونمشي، ونجي الدرس الجاي هو درس أسبوعي ومثل نحضر الدرس ونعلق ونمشي. لو ترجع إلى أول كتاب تجد أنه ليس عنده شيء، فلا بد يعني طالب العلم أن يتوازن. وخلاص القول في هذا أن الحفظ أو القراءة مع المراجعة كالسقي مع الزرع تماما، اللي ما يزرع يحصل شيء ما يحصل شيء، الذي يزرع ولا يسقي يحصد ما يحصد، وهذا يعتبر نوع من السفه. عشان تخيل إنسان يزرع ويخسر ويتعب ثم يهمل زرعه ويأتي يلقاه ميت، هذا الناس يقولون هذا سفيه، لأنه دفع أموالا وتعب على هذا الزرع ثم أهمله مع القدرة على سقيه حتى مات الزرع، ضيع جهدا وقتا ومالا بدون سبب، فهذا نوع من السفه. وما أغلى الزرع ولا العلم؟ ما في مقارنة، العلم أغلى من كل شيء. إذن لابد وإن كان يعني قد الإنسان يستثقل هذه الطريقة في البداية لكنها ضرورة. ثم أنبه أخيرا على قضية النسيان، يعني بعض الناس يقول أنا أنسى، أنا عندي نسيان كثير، نقول هذا أمر طبيعي أو طبعي، كل إنسان ينسى كثيرا في البداية. وأنا عندي مثال يعني جيد أضربه أحيانا، أقول يعني أنت الحين لو تجيب عامل عامي أمي بنغلاديش ولا هندي في محل أواني كبير جدا، تعرفوا محلات الأواني الضخمة هذه الكبيرة، كم قطعة في المحل؟ 1000 قطعة، وكم الأسعار؟ كل قطعة فيها أصلي فيها تقليد ولا لا؟ هذا مثلا فرنسي وفي صيني وفي كذا وفي كذا، نفس القطعة أو نفس النوع، والأصلي يعطي السعر الأول والسعر الثاني، صح ولا لا؟ وقل كذا وشي ولا كسرك بعب كذا، لازم يحددوا سعرين، وكذلك السلعة الثانية، يعني صار كم قطعة وكم سعر؟ يعني لو تحصيها كم تجي؟ يمكن 10,000 قطعة أو 20,000 قطعة، وكل قطعة على سعرين، هذه كم صارت؟ دبل 40,000. كل يأتي عامي أمي ما يقرأ ولا يكتب، ومن الهنود اللي الناس ربما يعني يستهزون بهم بضعف عقولهم وكذا، وتحطه في المحل. طيب أول يوم ثاني يوم أسبوع الأول أسبوع الثاني يحفظ ولا ما يحفظ؟ ها بالبداية ولا شيء، ما يحفظ شيء، يعني ما يجمع هذا كذا وينسى وهذا كذا وينسى، لكن إذا 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 بقي في المحل 6 أشهر ويوميا يوميا صباحا ومساء يجي ويبيع ويسمع وتعلم وهذا بكذا وهذا بكذا، طبعا عنده واحد يسأله كم هذا يقول بكذا، إذا مرت 6 أشهر كيف يكون هذا العامل بدي يجمع إلى حد طيب، يمكن ما يضبط المحل بعد سنة، لكن لو قال في البداية أنا أنسى، والله أنا مستحيل أحفظ 40,000 قطعة وكل قطعة لها سعرين، هذه 80,000 سعر، وهو إنسان ما يقرأ ولا يكتب على طول يترك العمل، لكن هل رأينا عامل خرج من المحل لأنه ما يستطيع يحفظ؟ ما فيه، يبقى وبعد سنة سنتين تجدها أمهر من صاحب المحل الأصلي ولا لها أمهر منه. أنا أعرف واحد صاحب معرض سيارات وجاه مصري أمي من الفلاحية لا يقرأ ولا يكتب، وجاء يصب الشاهي عند صاحب هذا المعرض وظفه يصب الشاهي، وبدأ يسمع الناس تبايعون وحراج السيارات يحرجون يبيعون سنة وسنتين وهو يصب الشاهي ويأخذ مرتب بسيط فقط ما عنده إلا صلح الشاهي يصبه وبس ويتفرج. يقول لي صاحب المعرض شخصيا يقول أنا بديت لو بغيت أشتري سيارة شاور المصري، يقول نفعني الله به نفعا عظيما، يقول لا قال لي كلمة يقول إيه صح، يقول لا 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 تشتري السيارة ما تصلح، يقول فعلا ما تصلح، وهذه قال هذه ممتازة اشتري، يقول ما قد شريت سيارة برأيه إلا ربح، يقول هو ما شاء الله ما قد خسر ولا في سيارة، يشتري من مستعملات ويبيع بمكسب، يقول حتى في الأخير دخلت مع شريكا قلت كل سيارة تشتريها أنا يكفي النص وأعطاه مالا يشتغل فيه، يقول نفعني الله به، يقول أنا الآن تركت المعرض وهذا فكيف عرف هذا أمي. فيأتي شخص عنده عقل عنده ذكاء تخرج من الجامعة ربما من قسم علمي، يعني عنده عقلية طيبة ودرس وتعلم وحفظ، ثم يأتي لمجالس العلم ويقرأ في الكتب يقول والله العلم بحر وأنا ما استفيد شيء ولا أجمع، وأنا ودي أصير طالب علم لكن عجزت وما قدرت، تفسير بحر والحديث بحر والفقه بحر وصول الفقه واللغة النحو والعقيدة والتوحيد وين وكل شيء بحر، مش أبدي هذا ولا هذا، وأنا إنسان مسكين وعلى قد حالي، والعلم للعباقرة زي بن باز وبن عثيمين وأمثالهم، يعني لو نظرت في حال هؤلاء العلماء بن باز وبن عثيمين وغيرهم قبل أن يتعلموا كيف كانوا، ناس عاديين عن عقلياتهم عادية ولا فيهم يعني تميز واضح، لكن بالصدق بالإخلاص بالصبر بالعزيمة قوية مصابرة ثبات تكرار هنا يأتي العلم. البخاري رحمه الله يضرب المثل في حفظه وذكائه رحمه الله، قال له شخص يا إمام بماذا يستعان على حفظ هذا الحديث، يعني وش قال البخاري؟ تعرفون جواب البخاري وش قال؟ ها؟ لا ممكن النظر أقوى، قال بإدمان النظر في الكراريس، ما قال كثرة، إدمان النظر في الكراريس، يعني ما يأتي العلم مجرد سماع مرة، اللهم إلا كمثل الشافعي يضع يده على الصفحة الثانية ليحفظ، هذا عاد قد يوجد نوادر، لكن غالب الناس الغالب السواد الأعظم يقرأ وينسى، يحتاج إلى تكرار يحتاج إلى مراجعة طويلة جدا. وقالوا شوف القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كان معروف عند الناس أنه ما يحفظها إلا بالتكرار، تملى عليه تقرأ عليه الليل والنهار أول النهار وآخر النهار بكرة وأصيلة من أجل أن يحفظها، فلا بد من الصبر لا بد من التعب. طبيعي أول ما الإنسان يطلب العلم تلتبس عليه العلوم وتتداخل ويرى يحس أنه في يعني عدم تركيز وعدم تجميع، ثم تبدأ الصورة تتضح شيئا فشيئا مع السنين مع كثرة القراءة والتكرار، حتى يفتح الله عليه مع الصدق والإخلاص والصبر والثبات يفتح الله عليه، ولكل مجتهد نصيب. نعم ليس شرطا أن يكون فلان مثل فلان، هذا ليس بشرط، لكن لكل مجتهد نصيب. والله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا تضع في بالك أن تكون مثل فلان أو مثل فلان، لا، أطلب العلم تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن العلم ما كان يظن أنه بصير إمام أهل السنة ولا يتوقع ذلك، إنما يقول إيش، طلبت العلم لرفع الجهل عن نفسي، تعلم لنفسي تدينا من أجل أن يتعبد يعبد الله على بصيرة، طلبت العلم رفع الجهل عن نفسي. هذا هكذا يبدأ الإنسان، ما يضع في باله يقول أنا بصير الشيخ والمفتي والعالم المبجل ومن كبار العلماء وما شابه ذلك، لا، هذه نية ردية. إنما يطلب العلم تعبدا، يقول أنا أطلب العلم مثل ما أصلي تعبدا أقرأ وأحفظ تعبدا، مثل ما أصلي الرواتب وأقرأ ورد الصباح ورد المساء وأصوم وهكذا، هذا تعبد، أقرأ وأحفظ تعبدا طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. طلنا في هذا لكن ألف إن شاء الله فائدة، وفق الله الجميع وحبه يرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.